أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المتواصل حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. ولازلنا مع التواضع، هذه الصفة العظيمة وهذا الخلق الرفيع الذي يعلي الله تبارك وتعالى أصحابه ويرفع قدرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، قال: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وعلى العكس من ذلك، من تكبر فإن الله تعالى يقسم ظهره، يقسم ظهره. التكبر الذي هو ضد التواضع يؤدي إلى أن يعيش الإنسان وقد حورب من الله تبارك وتعالى، وقد قسم الله ظهره، وقد خفض الله ذكره. بينما المتواضع أهل لأن يرفع الله قدره وأن يعلي قيمته. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، فقد كان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بهذا اللين وبهذه الروح التي كان يتسم بها النبي عليه الصلاة والسلام، روح التواضع وخفض الجناح، أحبه الله وأحبه الناس صلى الله عليه وسلم. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، لابد من أن نعيش على هذه المعاني، وأن يتواضع كل منا للآخر، كما قال ربنا: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. كنا أيها الإخوة الكرام في آخر لقاء جمعنا بحضراتكم في الأسبوع الماضي، كنا نتحدث عن أن من مظاهر التواضع حب الدعاية لإخواني والتفافهم جميعا حول راية الإسلام. نحن أبناء أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فمن أولى بتحقيق هذه المعاني، من أحق بأن ترى هذه القيم في حياتهم كسلوك عمل تطبيقي إلا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أو أهم أو أكثر من الدعاء؟ لذلك نقول إن الدعوة تقتضي منا أن نحب بعضنا بعضا، وأن نتراحم، وأن نتواد، وأن نتعاون على ما اتفقنا عليه، وأن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أما التطاول على أهل العلم، أما النيل من أهل التقى، أما أن يجلس الإنسان ليتتبع هفوات وسقطات الآخرين، فهذا أمر له خطورته. وقد ذكرنا في هذا المعنى قول ربنا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هتقول: طب وده علاقته ايه بالموضوع؟ نقول: ان الاولياء كما يقول، ان العلماء كما يقول سيدنا الامام ابن القيم، يقول: العلماء سادات اولياء الله عز وجل، العلماء سادات اولياء الله عز وجل. ويقول الامام الشافعي رحمه الله: إذا لم يكن العلماء العاملون أولياء لله فليس لله في الأرض ولي. فإذا تناول عالم بالسباب والفحش وتطاول اللسان وما إلى ذلك، مرده وعاقبته سيئة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن تعال بقى، أنا مش عايز أعيد الكلام اللي قلته تاني، لكن تعال إلى نماذج عملية وتطبيقية لكيفية احترام العلماء لبعضهم البعض، كيف كانوا آية في الإجلال والتوقير وحب بعضهم لبعض واحترامهم لبعض ودعاء بعضهم لبعض وثناء بعضهم على بعض، أمثلة ونماذج آية في الاحترام. وكلهم علماء وكلهم سلف صالح، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. تعالى احنا قسمنا الموضوع كده إلى بعض عناصر. أول حاجة أنهم كانوا دائمي الثناء على بعضهم، كانوا يثنوا على بعض. تجد مثلا الإمام مالك يقول عن الإمام أبي حنيفة: لو ناظرني أبو حنيفة في أن نصف هذه الأسطوانة ذهب أو فضة لقام بحجتي. يشير إلى عمود من الطوب، فيقول: لو ناظرني أبو حنيفة في أن نصف هذه الأسطوانة من ذهب أو أنها من فضة لغلبني بحجتي. شهادة وثناء من الإمام مالك على أبي حنيفة. الإمام الشافعي يقول عن الإمام أبي حنيفة، يقول: الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة. الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة. ده كلام الإمام الشافعي صاحب الأصول الذي وضع علم أصول الفقه، يقول: الناس كلهم عيال في الفقه على أبي حنيفة. الإمام الشافعي يقول عن الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب. إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب، ها، ظهورا وعلوا ووضوحا الإمام مالك لا يعلى عليه. الإمام أحمد يقول في شأن الإمام الشافعي، يقول: ما مس أحد بيده محبرة أمسك قلما ودواتا وكتب، ما مس أحد بيده محبرة إلا وللشافعي في عنقي منا. وعندما روى الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، قال: قدرنا 100 الأولى فإذا على رأسها عمر بن عبد العزيز، وقدرنا 100 الثانية فإذا على رأسها الإمام الشافعي. كل ده ثناء عطر وجليل وجميل في حق هؤلاء الأئمة الأربعة، أئمة المذاهب رحم الله الجميع. الإمام الشافعي يقول في حق الإمام أحمد، يقول: كل ما قلت في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد محمد. كل ما قلت في كتبي حدثني الثقة فهو أحمد محمد. ويقول: خرجت من بغداد وما تركت بها أورع ولا أزهد ولا أتقى ولا أعلم من أحمد محمد. فيا حبذا لو أن كل إنسان منا التزم هذه المعاني ونظر إلى الجوانب الإيجابية، الجوانب الخيرة في الداعية إلى الله الذي هو على نفس الطريق الذي أنا عليه والذي عليه سين وصاد، كلنا نتعاون على هذا الخير، كلنا نبغي الوصول إلى الحق، كلنا نريد أن يعيش الناس على طاعة الله تبارك وتعالى. فلماذا نتطاول؟ ولماذا يستب بعضنا، نتساب ونتشاتم فيما بيننا وبين بعضنا؟ هذا ليس من الإسلام في شيء. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ولم يكن رسول الله كذلك طعانا ولا لعانا ولا لم يكن كذلك صلى الله عليه وسلم. فهذه أولى مظاهر التواضع فيما بين الدعاء إلى الله، أنهم كانوا كثيري الثناء على بعضهم. أيضا الثناء يمكن يقول لك ده باللسان، لكن تعالى بالأفعال احترام. سيدنا عمر بن عبد العزيز له كلمة، وهذه لكل المسلمين ليست للدعاة خصوصا، يقول اجعل، أو بعضهم يقول له يعني اجعل كبير القوم عندك أبا وأوسطهم أخا وصغيرهم ابنا. لو واحد أكبر منك اجعله زي أبوك، لو واحد مثلك اجعله كأخيك، أقل منك اجعله كابنك، فيكون هناك التراحم والتعاطف ما بين العلماء وما بين المسلمين عامة. لكن تعالى في خصوصية العلماء اللي بنتكلم عليها دي، سيدنا الإمام حنيفة رضي الله عنه تفقه على يد حماد بن سليمان، وكانت له منزلة ومكانة كبيرة في نفس الإمام حنيفة، فكان يقول إني لأستحي أن أمد قدمي إلى بيت شيخي وبيني وبينه سبع شوارع. يستحي أن يمد قدمه، مجرد يمد قدمه ها إلى جهة بيت الشيخ، ولا الشيخ شايف حاجة ولا بتاع، لكنه وقر في قلبه احترام هذا العالم، فرأى أن من التواضع ومن الاحترام بهذا الشيخ أن لا يمد رجله إلى البيت، مع أنه بينه ما بينه مسافات. هذا مثال. الإمام الشافعي كان يتصفح الكتابة بين يدي الإمام مالك فيقول كنت أتصفح الورقة، أتصفح الورقة ها برفق، هيبة له لئلا يسمع وقعها، لئلا يسمع وقعها، مجرد يسمع صوت الورق مش عايز يزعج الشيخ، لا يريد أن يزعج هذا الإمام بمجرد صوت الأوراق. ونرجع إلى الوراء قليلا في عهد الصحابة، كان سيدنا زيد بن ثابت في مجلس، ما إن انتهى المجلس وقام ليركب بغلته أو ناقته إلا وأخذ بخصامها عبد الله بن عباس الصحابي الجليل، فقال زيد بن ثابت خل عنه يا ابن عم رسول الله، خل عنه سيبني أنا. قال هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء، هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء. فهكذا كانوا آية في الاحترام والإجلال العملي، العملي التطبيقي مش الكلام. تعال إلى مظهر آخر من مظاهر الاحترام ومظاهر الحب ما بين أهل العلم، لا تكبر ولا تعالي ولا أرى لنفسي، أرى رأيي صوابا لا يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب، ما فيش كلام، وإنما كانوا كما قلنا آية في الاحترام. فمن بين مظاهر الاحترام أنهم كانوا يدعون لبعضهم بظهر الغيب، كانوا إيه يدعوا البعض بظهر الغيب، بظهر الغيب ما بيجاملش ولا يحابي. ربما يتخيل البعض إنه إذا دعا لواحد قدامه كده أمامه هذا يمكن يكون مجاملة أو محاباة أو نفاقا أو ما إلى ذلك، لا، وإنما يدعو له وهو غير موجود بظهر الغيب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عمق الحب وعمق التقدير في نفس هذا حيال الآخر. من أروع الأمثلة في هذا المعنى أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه قال ما صليت صلاة منذ 40 سنة إلا وأنا أدعو للشافعي رحمه الله تعالى. منذ 40 سنة ما صلى صلاة إلا ويدعو للإمام الشافعي. فقال له ابنه عبد الله أي رجل كان الشافعي حتى تدعو له بكل هذا الدعاء؟ 40 سنة ما فيش صلاة إلا وتدعو له، من أي رجل كان هذا؟ قال يا بني الشافعي كالعافية بالنسبة للبدن وكالشمس بالنسبة للدنيا، فانظر هل لهذين من خلف؟ هل تستطيع الدنيا أن تستغني عن ضوء وحرارة الشمس؟ مش ممكن. والعافية بالنسبة للبدن، البدن لا يستغني أيضا عن العافية. فكان الشافعي بالنسبة للدنيا، للدنيا كالشمس بالنسبة للدنيا، أو الشافعي كان كالشمس بالنسبة للدنيا وكالعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف. فهذا نموذج أيضا من النماذج الكريمة التي تعبر عن عمق المحبة فيما بين الأئمة السابقين رحمهم الله تعالى. إذا واحد من الناس وقع في عالم وتكلم عنه كلاما غير طيب وأساء في الحديث عنه، يعمل إيه الداعية العالم؟ يرد عن أخيه، يرد عن أخيه الغيبة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. فكانوا إذا ما وجدوا أحدا يسيء إلى عالم أو داعية يقف ضده، مش يعني يسمع، لأن سماع وسكوته معناه الموافقة والرضا بهذا الكلام. فرجل وقع يوما في حق الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، وقع يوما في حق الإمام أبي حنيفة، فواحد رد عليه من هؤلاء العلماء وقال: حسدوك إذ رأوك فضلك الله، ها حسدوك إذ رأوك فضلك الله بما فضلت به النجباء. فاعتبر ده حسد. ويوما ما ذكر رجل آخر بسوء بين يدي إياس بن معاوية، إياس بن معاوية مشهور بالذكاء والفراسة، يضرب به المثل في هذا المعنى. فعلى طول التفت إليه وقال له: هل غزوت الروم؟ قال: لا. هل غزوت الفرس؟ فقال: لا. هل غزوت الهند والترك؟ قال: لا. قال: أفسلم منك الروم والفرس والترك والهند ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم؟ فالرجل ترك هذا تماما فيما بعد ولم يعد إلى مثلها مرة أخرى. فكانوا بنقول كده، نعيد تاني. أول حاجة أنهم كانوا يثنون على بعضهم، كانوا يدعون لبعضهم بظهر الغيب، كانوا إذا رأوا واحدا يقع في آخر يرد عنه في غيبته، وكانوا يختلفون في الرأي مع كامل التقدير والاحترام. والاختلاف في الرأي لا يفسد الود قضية. يعني فيما سبق زمان في هذا البرنامج كنا نتكلم عن الاختلافات الفقهية وأدب الاختلافات الفقهية في بداية الموضوعات التي كنا نطرحها ونتناولها. أنت لو نظرت ستجد الاختلاف هذا أمر طبيعي جدا، أمر طبيعي جدا أن يوجد الاختلاف بين الناس، لأن فهم الناس للنصوص سواء كانت قرآنا أو سنة تختلف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. يقول إنما أنا قاسم، أنا بقول المعلومة للكل، لكن الفهم فيما تدل عليه هذه المعلومة وما تحتويه تحتها من معاني ومرامي دي بقى بتاعت ربنا. إنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. وقال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. فيعني إذن العقول بتتفاوت حيال النص الواحد. النصوص التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقول الناس تختلف في فهمها. أيضا تصحيح الأحاديث وتحسينها أو تضعيفها ووصولها إلى البعض وعدم وصولها إلى البعض الآخر سبب آخر. دلالات اللغة دلالات اللغة العربية، الألفاظ وما تدل عليه، الإعراب، مرة تلاقي مرفوعة تدي معنى، مرة منصوبة تدي معنى آخر، مرة مجرورة تدي معنى آخر. فهذه القراءات المختلفة في القرآن الكريم سبب من الأسباب التي تدعو إلى الاختلاف في الرأي. والاختلاف في الرأي عندما ينظر إليه كنظرة صحيحة موضوعية يعد نعمة من نعم الله على الأمة، ليس شرا على الإطلاق، وإنما الاختلاف في هذه الأفرع وفي هذه المسائل الاجتهادية رحمة بالأمة. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول في هذا المعنى، يقول: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وأنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل برأي واحد منهم كان في سعة. لو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة. نفس المعنى، أنت ده إمام وده إمام وده إمام، ودول ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مش هيجي واحد النهاردة من الصلاعيك أو الصعاليك، معذرة، من الصعاليك الصغار يقول لك هم رجال ونحن رجال. حاسب شوية، حاسب، ها، هم الرجال، وعيب أن يقال لمن ليس على مثل صفاتهم رجل. دول الناس دي كان ليهم صفات وليهم همة وليهم عزيمة وليهم نشاط فوق ما تتخيل، فوق ما تتخيل. عشان واحد يجي النهاردة يريد أن يهدر أو أن يهدر كل هذه الجهود ويهيل عليها التراب، ها، لمجرد يقول لك هم رجال ونحن رجال، طبعا الكلام ده غير صحيح وغير منطقي، لأن أدوات الاجتهاد وطرق حصوله لم تتيسر لأي حد منا. احنا كلنا عمالين بن ايه بنقلد سين وصاد وقال وقلنا والكلام ده كله. المهم يعني في النهاية أن الاختلاف فيما هو محل للاجتهاد وفيما هو مجال للاختلاف أمر لا يمكن لأحد أن ينكر وجوده ولا أن يقف ضده ولا أن يحاول منعه. أمال إيه المطلوب؟ المطلوب إن إحنا نتعاون على الأصول، على الأخلاق، على الأشياء الكبيرة وهي ما أكثرها، لكن في الوقت نفسه ينبغي علينا أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أنت لك رأي وده لي رأي وده لي رأي، وكل يستند إلى دليل واحد. يعني مثال خلينا نوضح المسألة دي شوية. النقاب، الناس بتختلف حول وجوبه وعدم وجوبه، والدليل الذي يستدل به هؤلاء هو الذي يستدل به هؤلاء، وكل ينظر إليه من وجهة. الدليل اللي بيقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، واحد يقول لك لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى غير المحرمة تلبس بدليل مخالفة، لأنه نهى المحرمة، إنما غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين. واحد تاني يقول لك لا، ده الحديث نفسه يدلل على أن وجه المرأة وكفيها إذا لو كان عورة لما جاز كشفه في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما، فيدلل بهذا الحديث نفسه على أن النقاب مش فرض، والرواية واحدة، واللي بيقوله ده ضد ده، والدليل بينهما ممكن جدا واحد يقتنع بده واحد يقتنع بده. فالنهاية في النهاية نقول كده بقى، ما نختلفش، إنما نحترم بعض، إنما يكون فيما بيننا وبين بعض الحب والتراحم، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ولدينا أمثلة من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حياة الأئمة أنفسهم. تعالى مثلا من حياة الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بني قريظة قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة فهم من النص أنه يريد منهم الاستعجال فأدركته الصلاة في الطريق فصلى، والآخرون تمسكوا بظاهر النص ولم يصلوا إلا في بني قريظة رغم مرور الوقت. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما فعله هؤلاء وما فعله أولئك لم يعب على هؤلاء ولا على أولئك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم النص واحد، لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ناس خدت بظاهر النص وناس خدت بروح النص، والنبي لم يعب على هؤلاء ولا أولئك. سيدنا أنس بن مالك رحمه الله يقول: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. كنا نسافر فمنا في ده وده وده وده، وما فيش حد بيعيب على التاني، ما حدش بيتهمه بالخروج عن الجادة ولا يتهمه في دينه ولا يتهمه في خلقه ولا شيء من هذا القبيل، لا. إنما كان يقول كده: لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المتم على المقصر ولا المقصر على المتم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن أوصاهما وصية، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. جميل أوي الكلام ده، جميل جدا. وتطاوعا ولا تختلفا. قد يكون لكل واحد وجهة نظر، لكن ها ما تظهروش قدام الآخرين أنكم مختلفين. ليعذر بعضكم بعضا، تطاوعا ولا تختلفا. هذا هو منهج الإسلام، وتلك هي روح الإسلام التي تدعو إلى أن يحب بعضنا بعضا وإن اختلفنا. وإن اختلفنا، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. تعال بقى لحياة الأئمة. حياة الأئمة رضي الله عنهم، يذكر بعض السلف الصالح أن سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يتنازعان في المسألة حتى يقول الناظر: لا يجتمعان أبدا. حتى يقول الناظر إليهما، بيتكلموا مع بعض، وده يشد وده يتكلم وده يقول وده يرد عليه، حتى يقول الناظر بينهما: لا يجتمعان أبدا، فما يفترقان إلا على أحسنه وأجمله. ما يفترقان إلا على أحسنه وأجمله. أدي 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 العلماء، أدي الناس الصالحين. مختلفين ما فيش مشكلة، الرأي والرأي الآخر، لكن في النهاية بنتصافح ونتغافر ونتواد ويعذر بعضنا بعضا، طالما أن الأمر محل للاجتهاد. لكن هنا نتشاتم ونتقاتل ويستطيل بعضنا على بعض، هذا ليس من الإسلام في شيء. مثال آخر، الإمام الشافعي اختلف مع أحد الناس في مسألة، اتكلموا مع بعض اختلفوا في مسألة، بحنكة وحكمة الإمام الشافعي، وقد رأى الرجل الآخر كأنه التوى أو يعني غضب، فقال: يا فلان، وهل خلافنا يحول فيما بيني وبينك أن نكون إخوة على الحق متعاونين؟ ومد يده إليه وصافح وأخذ بيدي والمسألة انتهت. هل الاختلاف بيننا يحول فيما بيننا وبين بعضنا أن يكون فيما بيننا الأخوة والتعاون والحب لله سبحانه وتعالى؟ مثال ثالث، الإمام أحمد بن حنبل اختلف مع أحد معاصريه واسمه علي بن المديني، جاء علي بن المديني راكبا على دابته فتناظر في أمر حتى علت أصواتهما، يقول الراوي حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، حتى خفت أن يقع بينهما جفاء بسبب علة أصواتهم وتنازع واختلف. وبعدين العبرة بقى بالنهاية، قال الراوي وكان أحمد يرى شيئا وعلي يرى شيئا، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركاب دابته، أخذ بركابه وأركبه وودعه وبمنتهى الاحترام ها انتهت المسألة. هو ده اللي احنا بننادي بيه، ده اللي بنقول عليه، ده اللي بنحب دايما إخواننا والعاملين والمنتسبين إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يكونوا على أساسه. الاختلاف موجود وهو قائم، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نزيله أو أن نضغط على زر كل الدنيا تترك الاختلاف، لا، وإنما كل ما هنالك أن الاختلاف طالما في أمر مجتهد فيه، في أمر مجتهد فيه، والأدلة تخدم واحدا وتخدم آخر، يبقى نقف عند القضية دي. الإمام النووي يقول العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، العالم إنما ينكر ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، لأن كل مجتهد نصيب، كل مجتهد مصيب على القول الراجح، كل مجتهد منهما مصيب، وعلى القول الآخر يقول لك لا الحق لا يتعدد، فالمصيب غير متعين لنا والمخطئ مرفوع عنه الإثم، لكن إن ندبه على جهة النصيحة لينصحه للخروج من الخلاف برفق فهو مندوب محبوب، يعني بشيء ما من الاستحباب إنك تقول له بلاش دي خروجا من الخلاف، لكن برفق ولين، فإن لم يستمع وينصح وإن لم يرى ما تراه لا تقع بينك وبين خصومة. فهذه بعض المظاهر المهمة التي تندرج تحت مسمى التواضع فيما بيننا وبين بعضنا. لكن للأسف الشديد إن احنا بنجد في من كانوا بعد عهد هؤلاء الأئمة والسلف الصالح كانوا يختلفون، والاختلاف وصل إلى القلوب وبدأت الألسنة تتراشق وبدأت الألفاظ والعبارات بل والأحكام تمضي على وفق الهوى. بيجي واحد من الجماعة الشافعية يسأل عن طعام وقعت فيه قطرة من النبيذ، نعمل فيه ايه؟ يقول يرمى لكلب أو حنفي، يرمى لكلب أو حنفي. إيه الكلام الخايب ده؟ إيه ده؟ تعالى العكس، واحد حنفي يسأل هل يجوز للحنفي أن يتزوج بشافعية؟ فقال لا يجوز، لأن الشافعية تشك في إيمانها، تقول أنا مؤمنة إن شاء الله، وده يعتبر إيه؟ شك في الإيمان، يبقى ما ينفعش يجوز الحنفي يجوز الشافعية. فواحد تاني يعني جنبيه كده ميل عليه كده وقال بل يجوز قياسا على الكتابية. يجوز قياسا على الكتابية؟ يعني أنت جعلت الأصل والأساس النصرانية أو اليهودية تقيس عليها، أما الشافعية فهي أسوأ من هؤلاء حتى تجعل المقياس هناك، ودي خلاص إلى هذا الحد، إلى هذا الحد وصل التعصب في حياتنا. إذا نحن نقلنا هذا المعنى إلى واقعنا المعاصر، إلى واقعنا المعاصر، واقعنا الذي نرى فيه اجتهادا للدعوة إلى الله. ده بيبدأ من تحت وده بيبدأ من فوق وده بيبدأ بالعلم وده بيبدأ بالخدمات الاجتماعية وده بيبدأ مش عارف بيه. كل واحد يرى شيئا ويمضي فيه. وفي ومن مجموع هذا كله ها من هذا كله نجد الإسلام. الإسلام عندي ده وعندي ده وعندي ده وعندي ده. لكن المشكلة إن كل واحد يتخيل أن ما عليه هو صواب لا يحتمل خطأ، وأن ما عليه غيره خطأ لا يحتمل الصواب، فيبدأ الترشق ويبدأ الاختلاف، وتبدأ بقى مشكلة جماعات وأحزاب وهيئات ومؤسسات، وكل واحد يرى لنفسه رأيا يعارض به الآخر ويقف ضده. طب ليه كده؟ ليه كده؟ ليه؟ لماذا لا تسعنا رحابة الإسلام وسعة الإسلام؟ لماذا لا يسعنا ما وسع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد وسعهم الخلاف في هذه الأمور، ولم يتطرق إلى القلوب، لم يتطرق إلى القلوب ولا إلى العلاقات فيما بينهم وبين بعضهم؟ وهذا هو ما ننادي به ونناشد إخواننا العاملين في مجال الدعوة جميعا، يا جماعة حبوا بعض، تعاونوا مع بعض، دعوكم من المسميات الخاصة والرايات الخاصة التي ينضوي تحتها كل واحد منكم، بحيث لا يقلل هذا ولا يهيض من الراية الأساسية التي تظللنا جميعا، وهي راية الإسلام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، فنحن وإن اختلفنا فإن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. هذا أيها الإخوة الكرام مظهر من مظاهر التواضع، يعني توسعنا فيه بعض الشيء لما له من صلة قوية وملموسة بواقعنا المعاصر. هناك من مظاهر التواضع أيضا خدمة الداعية نفسه وغيره، الخدمة بمعنى لا أتعالى على أحد أن أخدم صديقي وأن آتي بحاجات نفسي وحاجات غيري وأكون عونا لهؤلاء وهم أيضا عون لي، على إن احنا نتعاون ويمد كل منا يد المساعدة للآخر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عد من بين الصدقات لما بيقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل سلامة مفاصل إنسان وأعضاؤه يصبح على كل واحدة منها صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة. وقال وتحمل الرجل، تحمل الرجل على دابته فتحمله عليها، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها، تشيله بنفسه كده، أو تحمل له عليها متاعه صدقة. تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاع صدقة. وعندما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن على كل مسلم صدقة، قالوا يا رسول الله فإن لم يجد، قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع، قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، واحد عاجز، عاجز. قالوا فإن لم يستطع، قال تعين ذا الحاجة، ذا الحاجة الملهوف. كلها أسباب يدعون الإسلام من خلالها إلى أن نتعاون، أن نتعاون. الإسلام يقول لك كده، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. فأنت مبتلى بالغنى وغيرك مبتلى بالفقر، طب عبر بقى عن معونتك لإخوانك ومعونتك لآل بيتك، ولا تتعالى ولا تتكبر عن أن تقدم هذه الخدمة. تعالى مثلا بعض المواقف العظيمة اللي بنتعلمها من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مظهر من مظهر التواضع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين عائشة، سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيتي، قالت كما يصنع أحدكم، يخصف نعله ويرقع ثوبه. كان بنفسه يخصف نعله ويرقع ثوبه. لو كل واحد وجد حنفية فاسدة، وجد مسامير تحتاج إلى أن تدق، وجد شيء يحتاج إلى معونة من هنا أو من هناك، لا ينتظر أن يأتي متخصص، ويمكن أن يقوم بهذه الأمور في بيته، يتواضع. لا داعي أنا أعمل مثل هذا، أنا أمد يدي في هذه الأشياء. طبعا المسائل دي ليست في حس الداعية أبدا. الحديث الثاني، سئلت أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت يكون في مهنة أهلي، في مهنة أهلي، في خدمة الأهل، في خدمة الزوجة والأولاد، بيخدمهم بيخدمهم، مش عيب ولا يقلل من قدرك ولا يحط من شأنك إنك تساعد أهل بيتك. ورسولك صلى الله عليه وسلم وقدوتك وأسوتك إلى الله كان يقوم بهذا، يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. هذا مظهر من مظهر التواضع. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، جاءه يوما ضيف وكان يكتب، فكاد السراج أن يطفأ، فقال الضيف أقوم إليه فأصلحه؟ قال ليس من كرم الرجل العاقل أن يستخدم ضيفه. فقال أوقظ الغلام الخادم، قال هذه أول نومة نامها. فقام عمر بن عبد العزيز بنفسه وأصلح المصباح وعاد إلى مكانه، فقال له الرجل تقوم أنت يا أمير المؤمنين وتصنع هذا؟ قال ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء. وخير الناس، الكلام ده مهم، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. ده كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز بعد ما عمل الشغلانة دي، قال له ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. فأحد مظاهر التواضع إن أنا أخدم نفسي وأخدم أهل بيتي وأخدم الناس جميعا. خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ليه ما نعملش احنا بالكلام ده ونلتزم به ونحرص عليه؟ ها، وده في حد ذاته بإيه؟ بيكسب الإنسان التواضع. أسمع إن كان بعض علمائنا يقول لك لما نفسك يعني تستشعر منها التكبر والتعالي، وترى يعني المسألة كده يعني واخداك شوية، ها، تعمل إيه؟ اذهب إلى دورة مياه المسجد وامسح دورة المياه بنفسك. زل نفسك، زل نفسك لله، ونرجع ونقول من تواضع لله تعالى رفعه ومن تكبر قصمه. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض المظاهر التي تتعلق بالتواضع لله سبحانه وتعالى. لا زال عندنا مظاهر أخرى نرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى لقاء آخر، ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا وإياكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. وإن شاء الله اليوم نبقى معكم فترة أخرى بعد أن نأخذ فاصلا لنتلقى اتصالات حضراتكم واستفساراتكم، ونستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها. نسأل الله أن يوفقنا إياكم لذلك وأن يجعلنا أهلا له. ومع فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، أيها الإخوة الأخوات، يسعدنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم سائلين الله تعالى أن يوفقنا للإجابة عليها، ونتمنى أن تكون في موضوعاتنا أصول الدعوة، وإذا كانت في غيرها ما فيش مشكلة إن شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوة، عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف تفضلي حضرتك؟
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال.
أيوة تفضلي.
جوزي ما بيصليش خالص.
أيوة.
جوزي ما بيصليش خالص، أنا بقالي معاه 5 سنين ما بيصليش خالص.
أي نعم.
وحاولت معاه بكل الطرق ما فيش فايدة معاه. وما بيصليش الجمعة، يعني بفوت عليه الجمعة كتير ما بيصليش، وكل ما أقول له صلي يقول لي ما لكش دعوة، أنا اللي هتحاسب ولا أنت؟ وأنا ستي ملتزمة ولابسة نقاب وبصلي، بقوم أصلي الفجر أقول له تعالى صلي يقول لي لأ ما لكش دعوة، وساعات أسمع قناة الرحمة وقناة الناس يقلب عليها وأقول براحتي أتفرج على اللي أنا عايزه. فأنا أرجوك تقول لي أعمل إيه معاه، وأنا معيش إلا عيل منه بس صغير عنده 4 سنين.
الله المستعان. حاضر، معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ.
ايوه اتفضلي.
لو سمحت كنت عايز اسالك على موضوع الطلاق، ممكن؟
ايه هو بقى؟
انا بتجوزه بقالي 10 سنين، وجوزي يحلف عليا اول مره قال لي، كنا متخانقين خناقه جامده يعني، وفي وسط الخناقه قال لي انت طالق بالثلاثه مش عايزك.
طيب.
وبعد كده راح رددني، وبعدين برضو ايه يحلف عليا برضو تاني مره، قال لي لو مشيتي خرجتي من، كنت انا غضبانه يعني، فقال لي لو سبت البيت ومشيتي تبقي طالق بالتلاته.
ايوه.
فسبت البيت وفعلا اني كنت متنرفزه يعني ومتضايقه. تالت مره بقى قال لي برضو ايه، لو روحتي عند اي حد من ورايا تبقي طالق بالتلاته. وكان في يعني ايه، يعني انا كنت مضطر ان انا اروح يعني غصب عني، كان في ظروف برضو كنت سايبه البيت وكده.
حاضر، مش سؤال. حاضر.
فده 3 مرات يعني. وبعد كده قبل كده برضو حلف على قرايبي يعني ما يخشوش البيت برضو طلاق يعني.
طب حاضر،
شكرا قوي فضيله الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة يا أخوانا لترك الصلاة، طبعا ترك الصلاة كبيرة من الكبائر العظيمة، وشيء يعد من الخطورة بمكان. نحن نجد في القرآن الكريم في وصف المؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وفي آخر الصفات والذين هم على صلواتهم يحافظون. فمسلم ما يصليش مسألة خطيرة جدا. ونحن نقرأ في القرآن أن أهل الشمال، أن المجرمين في عذاب النار، يعترفون أن السبب الأول الذي أدى بهم إلى دخول جهنم أنهم كانوا لا يصلون. قال تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ونقرأ في القرآن الكريم في سورة القلم أن الله تبارك وتعالى يجعل ظهور الناس الذين كانوا لا يصلون يجعلها فقرات متصلة كظهر صياصي البقرة، ويطلب منهم أن يسجدوا حيث كانوا لا يسجدون في الدنيا فيصعب ذلك عليهم. ربنا بيقول ايه؟ يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. ليه؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. كان عندهم قدرة انهم يسجدوا ولم يسجدوا، انهم يصلوا وتركوها. فهذه خطيره. سيدنا عمر عندما طعن بواسطه المجوسي ابو الالوءه، حدث انه اغمي عليه، فلما افاق قال هل صلى المسلمون الصبح؟ قالوا نعم. قال ايتوني بماء حتى اتوضأ، فانه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. طيب ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
دكتور طلعت.
اهلا بيك يا فندم، تفضل.
كل سنة وحضرتك طيب.
ربنا يتقبل من امكم.
الحقيقة السؤال يا دكتور لحضرتك، انه انا اثناء الصلاة في التشهد في التحيات يعني.
ايوه.
بعد ما بقول التحيات وبنتظر الامام، هل يجب ان انا ممكن اقول دعاء بيني وبين قبل ما اختم يعني؟
ده في ادعية كتير وادعية مستحبة كتير جدا.
دي وانا ساجد حضرتك برضو في السجود.
ايوه.
ممكن اقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى عما يشركون.
طب حاضر.
هل في تعارض حضرتك؟
حاضر. مع اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا يا فندم.
استحلفك بالله العظيم تجاوبني على السؤال ده لان تعبني جدا.
ما يا اخي قول سؤالك بدون ما تحلف.
الله يبارك لك. حاضر يا شيخ. والله انا خاطب اخت فاضله وكده ومحترمه ومصليه وكل حاجه. البنت صرحتني بحاجات اكتشفت يعني انا مش هقدر اتكلم عنها طبعا، بس بتقول لي انها بتشوف حاجات قدامها بالليل صعبه جدا رغم انها بتصلي وكل حاجه وبتقرا قران، وفي نفس الوقت اهلها بيقولوا او اختها تقريبا لان هي بنت كالتي بتقول لي ان عينها بالليل بتتقلب لدرجه الناس كلها بيخافوا منها بالليل وبتشوف حاجات قدامها في الحقيقه، واخد بال حضرتك ازاي؟ فبتقول لي في حاجات في الشقه عندنا انا بشوفها وعينيا بالليل بتتقلب، فقلت لها على الرقيه الشرعيه انها تعملها وكده، وقلت لها تصلي قيام الليل، فمجرد ما اجيب لها سيره قيام الليل دي مش طايقاها، كلمه قيام الليل دي مش طايقاها خالص خالص. انا مش عارف يعني اعمل ايه. طبعا ما اقدرش اتكلم عنها خالص، بس في نفس الوقت الموضوع ده تعبني، انا قلقان عليها وخايف عليها.
طيب حاضر. حاضر. طيب فبنقول يا اخوانا الصلاه هي ركن الاسلام الاعظم. لو لاحظتوا حضراتكم تلاقوا ان الصلاه لا تسقط عن الانسان بحال، لا في صحه ولا في مرض، لا في سفر ولا في حضر، لا في غنى ولا في فقر. الصلاه هي الفريضه التي فرضت في السماء دون سائر الفرائض. الصلاه هي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه بنص الحديث، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه، فان كانت تامه فبها، والا قال الله تعالى انظروا هل لعبد من تطوع الى اخره. فاول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه الصلاه. فواحد ما بيصليش ده يبقى مقطوع الصله بالله سبحانه وتعالى، مهما كان فيه من خير فلا خير فيه لا من هنا ولا من هناك. طب نعمل ايه؟ حكم شرعا ايه؟ الحكم الشرعي بالنسبه لواحد لا يصلي. العلماء يفترقون ما بين قائل بان ترك الصلاه كفر على الاطلاق، والبعض الاخر يقول نفرق ما بين اثنين، ما بين واحد تركها على سبيل الكسل والتهاون، ده نقول ان ده مسلم عاصي، والثاني تركها غير معتقد لوجوبها فهذا كافر لإنكاره معلومة من الدين بالضرورة. فعلى القول الثاني يمكن أن نصبر ونحاول إن احنا برضو نجتهد معاه، وربنا الوابر لك بالصلاة واصطبر عليها، وندعي بقى ربنا سبحانه وتعالى بيننا وبين ربنا عز وجل، ندعي ربنا بإخلاص في قيام الليل وفي السجود إن ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيد هؤلاء الناس لكي يكونوا على صلة بربهم، فإنه المحروم ليس من حرم المال ولا من حرم العيال، المحروم من حرم الخير. نسأل الله الهداية. يبقى نصبر وندعيه وندعو له وربنا يهدي الحال الجميع. موضوع كثرة حلفان الطلاق دي موضوع يحتاج إلى أن الإنسان يعمل كنترول وفرملة لنفسه شوية. مسألة أن أنا أحلف بالطلاق، ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به، ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به، فدي خطيرة. ومن كان حالفا، النبي علمنا كده، من كان حالفا يعمل إيه؟ فليحلف بالله أو ليصمت. يحلف بالله يا ما يحلفش خالص. هذا هو ما علمنا إياه الإسلام وما دعانا إليه. لكن كوني انا عطال على بطال، علي الطلاق، علي الطلاق، لو رحت مش عارف تبقى طالق، ولو عملت ايه تبقى طالق، دي مساله مسألة فيها خطورة، وإحنا بننصح أي حد دلوقتي الأخت بتقول إن حصل مرة واثنين وتلاتة ورجعها ومش عارفوا إيه، أحسن حاجة وده اللي بأشير بيه، أنتوا الاثنين مع بعض خدوا بعض على لجنة الفتوى بجامع الأزهر في الوقت الصباحي من الساعة 9 للساعة 1 تقريبا، لجنة متخصصة في الإجابة عن 90% من الأسئلة تتعلق بهذا الجانب. لربما أنت تقولي كلمة يقول لك لا ده أنا ما قصدتش كذا، تقولي كلمة تقول لك لا أنا ما قلتش كذا، لا ده أنت قلت، لا أنا ما قلتش. يبقى الاثنين أدي الجمل وأدي الجمال، ونروح الاثنين قدام لجنة الفتوى ونشوف الحل في موضوع الطلقات المتكررة دي، إيه اللي وقع منها وإيه اللي ما وقعش، وكيف يمكن كفارة بعضها عن طريق إطعام مساكين أو ما إلى ذلك. ده الحل والله أعلم. بيسأل أثناء الصلاة هل يمكن أن يدعو بعد التشهد بدعاء؟ ده في حديث يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وقالوا دبر الشيء جزء منه. نعم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخنا الفاضل، أنا يعني شاب من الشباب الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى.
نفع الله.
واسمي أيمن أحمد كركر من محافظة البحيرة، وأريد يعني أن أدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هذا فضل الله سبحانه وتعالى علي، أريد أن أدعو إلى الله عز وجل من خلال يعني قناة الرحمة. نريد أن نكون يعني لي لمسة في هذه الصحوة الإسلامية التي من الله عز وجل على الأمة الإسلامية بها.
طيب على كل حال ممكن تترك حضرتك بياناتك مع الكنترول، وإن شاء الله تبارك تعالى أسأل الله أن يجعل لك نصيبا في الخير يعني إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا تفضل يا حضرتك.
كيف حالك حاجة يا خينا دليل؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت أنا عندي يعني في حالة، يعني أنا بقيم الليل والحمد لله.
الحمد لله.
وعندي ابن مريض دايما أقرأ له الرقية الشرعية وبقرأ له البقرة على سورة، يعني على يمكن أنا بكون عندي شق علي القراءة في التشكيل مش في الحروف.
طيب.
بس الحمد لله بقرأها لابني على مية واسقيه، وبعدين يوم من يوم الاثنين قمت الليل وصحيت زوجي وابني بالليل صلاة الفجر، صلينا صلى بينا بعد ما رجع من المسجد جماعة، وصبحت صائمة، ولكن يوم من يوم الاثنين لحد النهاردة وأنا مش عارفة أصلي، مش عارفة في إيه، ولا عارفة أقرأ سورة البقرة كما كنت أقرأها، مش عارفة يا شيخ والله أنا يعني تعبت من يعني أصلي فرض وقت والباقي ما بقدرش اصليه، بصلي الفجر حاضر والحمد لله رب العالمين، ولكن مش عارفه ايه الفطور اللي حصل لي ولا حصل للاسره كلها ان انا لما مش قادره اصلي، يمكن اقوم بالليل اصلي الفجر ولكن مش عارفه اصلي باقي اليوم، ومش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه اقرا لابني كما كنت بقرا له، وفيدني الله يبارك.
نسال الله التيسير. حاضر حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام. فاتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا بيك يا فندم.
حضرتك شيخ معايا انا مين؟
ايوه اتفضل.
ازي حضرتك ربنا يكرمك. بس والله كنت عايز اسالك حضرتك بس في خصوص نظام تحويل الرصيد يعني كده في محل عندي سنترال وكده، وعايز اعرف يعني بعض الناس يعني بيقولوا انه في يعني ان انت تاخد نص جنيه يعني على 5 جنيه دي فيها ربا وحاجات زي كده.
إيه عايز اعرف والله. انا معلش اتكلم بالراحه شويه.
طيب يا فندم.
عندك سنترال وايه بقى؟
طيب حضرتك سنترال وطبعا بقى طلع رصيد واخد بالك يعني 5 جنيه باخد عليها نص جنيه يعني بغير 5 جنيه و5 ونص
يعني انت بتديله رصيد من اللي
عندك تحويلات تحويل
طيب بيع الرصيد يعني
ايوه فندم فحضرتك طبعا ايه يعني كذا اخ يعني قال لي ان هي ما فيهاش حاجه وكده يعني فانا عايز اعرف يعني ايه اذا كانت فيها او ما فيهاش
ماشي فبنقول معنى بنقول بعد التشهد من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء ما بين آخر التشهد وما بين السلام، وهناك أدعية واردة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا أبو بكر علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أدي واحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يقول بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة محيا الممات، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فكان لا يدع التعوذ من هذه الأشياء. وعلم في روايه عن سيدنا علي انه كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يقول قبل ان يسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما اسرفت وما انت اعلم به مني، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت. فالدعاء بعد التشهد من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، فاكثر من هذا ان شاء الله. بيقول بقى انه هل ممكن اقول سبحان ربي الاعلى عما يشركون؟ والله العباده توقيفيه، بمعنى انني اتعبد لله بما شرع الله. قال تعالى: سبح اسم ربك الاعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. فبنقول سبحان ربي الاعلى. الذي سمح به عند بعض المذاهب ان اضيف سبحان ربي الاعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، انما حته سبحان ربي الاعلى عما يشركون دي ما حدش قال بيها. فخلينا في العباده ناخذ بما هو توقيفي دل عليه كلام ربنا او دلت عليه سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. الاخ اللي بيسال عن انه خاطب اخت وبعدين في ليها ظروف خاصه انها بتشوف مش عارف ايه وانها عينيها بتعمل ايه وان الكلام ده كله، المساله انه في اذى واقع عليها، في اذى واقع عليها في جسمها، فبالتالي بترى هذه الاشياء وبتظهر عليها هذه الصور، والامر يحتاج الى رجوع الى متخصصين يكونوا الناس بتوع ربنا بيقراوا القران الكريم وبيرقوا رقيه شرعيه يمكن من خلالهم ان يعينوا على ازاحه هذا الشر الذي وقع على هذه الاخت. اما احنا يعني دايما اقول احنا فقراء في هذا الجانب، ما عندناش الخبره التي نستطيع ان نعين بها احد، لكن كل ما هنالك انصحك بان تذهب الى رجل من اهل القران ممن يخافون الله سبحانه وتعالى، واسال الله عز وجل ان يجعل لك ولها الشفاء والعافيه. بالنسبه للست اللي بتسال انها بتصلي الفجر وبعد كده مش عارفه ايه اللي بيحصل، ما بتصليش طول النهار، يعني معلش مش عايزين نضعف، ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. طبعا اتصالك واهتمامك وحزنك على ما اصابك كل ده بيدل على ان عنصر الخير ولله الحمد موجود فيكي ولله الحمد، وانتوا بيت مسلم، جوزك بيصلي الفجر ورجع من الفجر صلي بيكي تاني، عايزه معونه ممن حولك، يعني ممكن مثلا لو في مدرسه تحفظ القران الكريم انضم اليها، احفظ القران، اتعلم، ليا صحبه صالحه، ليا مثلا ناس ياخدوا بايدي بحيث ان انا ما اجيش في لحظه اقع وما ليش حد يساعدني. فهي تحتاج الى صحبه صالحه من الزوج وصحبه صالحه من الاخوات الذين من حولك، وان تستعيني بالله سبحانه وتعالى للخروج من هذا المأزق، وهو مأزق شديد، يعني ان الواحد علشان يحرم من ان يسجد لله سبحانه وتعالى ده حرمان كبير قوي. ربنا قال واسجد واقترب، ولما الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك؟ قال بل هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فحضرتك إن شاء الله تبارك وتعالى تستعيني بالله عز وجل وننام مبكرين وننام على وضوء ونستعيذ بالله ونقرأ الأذكار، ويعني أي شر يجي لو أنا جسمي قوي ها ومستعين بالله كما ينبغي عمر الميكروبات ما تأثر فيه، يبقى عندي مناعة. فإحنا محتاجين نتحصن بالله ونستعيذ بالله وأكثر من الاستغفار، فإنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وأسأل الله تعالى أن يفرج كربنا جميعا، إن ولي ذلك القادر عليه. بالنسبة للأخ اللي عنده سنترال وبيبيع للناس رصيد، يعني بيشتري ب 100 جنيه ويبيع لي ده بخمسة وده بخمسة وده بخمسة. أولا أنا ما ببيعش للناس فلوس علشان يقال ده حرام أو ربا، أنا ما ببيعش للناس فلوس، أنا ببيع لهم رصيد، بأتنازل عن منفعة. بأتنازل عن إيه؟ عن منفعة. فالمنفعة دي اللي هي أنا ممكن أنتفع بيها بديها لك، ومقابل الانتفاع، مقابل الانتفاع باخد زيادة على قيمة هذا الشيء نص جنيه أو ما إلى ذلك. يعني أظن أن هذا والله أعلم بيع للمنافع، وبيع المنافع جائز ولا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. كان في بعض أسئلة جايلنا، أخ يؤذي لصلاة الصبح فلا يثوب بالصلاة خير من النوم، وتكاد تحدث فتنة في المسجد. طبعا ده كلام خايب قوي. ها، التثويب في صلاة الصبح مستحب، سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب انت ما بتثوبش ليه؟ عايز اسأل، يعني اللي بيعمل كده بيعمل كده ليه؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
الو.
ايوه يا فندم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام كده.
بقول حضرتك يا شيخ، انا ليه حضرتك سؤالين.
ايوه.
اول سؤال، يعني انا جوزي بيتفرج على التلفزيون على يعني على مسرحيه وكده، بفضل اقول له حرام وكده، يقول لي لا ده دي حاجه ايه يعني مسليه ومضحكه، ما فيهاش ايه، ما فيهاش حاجه.
أيوة.
فانا بس عايزه حضرتك تقول لي هل فعلا التلفزيون ده حرام ولا كده؟
طيب
تاني سؤال.
ايوه
يا شيخ، تاني سؤال، ادعي لي، يعني مش متذكرة بصراحة، ان ادعي لنا وادعي لأخويا.
حاضر حاضر ان شاء الله. صلى اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كاتو.
عم الشيخ
اتفضل يا اخي.
لو من فضلك بعد صلاة الجنازة مباشرة.
ايوه.
بنقرأ قرآن على الميت قصار الصور يعني، واحنا واقفين كده، وندعي له في الجامع.
طيب.
ففي اختلاف بين المشايخ كده، بيقول لك واحد يقول لك لا الجنازه صمت بعد ما تصلي كده وتمشي.
انت تقراها بصوت عالي؟
نعم
بتقراها
بصوت عالي.
تقراها بصوت عالي. طيب.
والتاني يقول لك لا نشيلها ونمشي، والتاني يقول لك لا اقرا، وبيبقى يعني بتبقى فيه شوشره كده مع
حاضر
الجنازه.
حاضر حاضر. ماشي
ماشي ماشي. سلام
سلام. بالنسبه معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضل يا اخي.
والله يا حضرة الشيخ معلش انا ليه استفسار عند حضرتك.
اتفضل.
بعد الصلاة مثلا بنقرأ سبحان الله مثلا، او بقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، وتمام المال لا اله الا الله.
ماشي
تمام
ماشي. كويس.
طيب في بعد كده قراءة المعوذات في المغرب 3 مرات ولا مرة واحدة؟
مش المعوذات في المغرب بس، ده المعوذات في كل صلاة.
تمام تمام. يعني في المغرب مثلا 3 مرات تقول والله أحد ولا مرة واحدة؟
طب حاضر حاضر
تمام. معلش في حاجة تانية بعد إذن حضرتك. معلش.
أي
حضرتك، أنا كنت شغال في السياحة وقالوا لي حرام، فبطلت منها ليه 2 سنين. امبارح اتصلت حضرتك فقالوا لي طول ما انت مش بتعمل خنزير وكده فهي مش حرام، فخليك فيها لحد ما تلاقي حاجة احسن منها.
طيب.
فانا ليه 2 سنين مبطل ومش لاقي احسن منها.
طيب حاضر.
تمام. فياريت معلش معلش يعني.
حاضر حاضر.
لان امبارح اتصلت وقالوا لي مش حرام.
اتصلت فين؟
اتصلت امبارح على الدكتور الشيخ ابو بكر امبارح.
طيب يعني هنا في القناة.
تمام. فانا برضي هو ما عرفش ان انا مبطل ليه 2 سنين.
طيب حاضر.
خليك فيها لحد ما تلاقي احسن منها.
حاضر حاضر حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عايز اسال الشيخ.
اتفضلي يا اختي.
الله يخليك. هو معايا دلوقتي انا.
ايوه 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 نعم.
طيب السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام كده.
لو سمحت عندي سؤال. دلوقتي يا شيخ انا عندي 57 سنه.
أيوة.
ولكن لما كنت في السن يعني الانجاب، والله السؤال ده سالته ما حدش جاوبني عليه الله يخليك. ففي سن الانجاب كان عندي زوالي متقدمة في الساقين، فما كنتش أقدر، الدكتور كان منعني من أخذ أي وسيلة للحمل، وبالرغم من ذلك أخذتها عشان برضو بين الطفل والطفل يبقى فيه فترة، ولكن برضو حصلت لي مضاعفات فاضطريت أتوقف عن أخذ الحبوب، واستخدمت أكتر من وسيلة وبرضو عملت لي متاعب صحية.
أيوة.
فطبعا اضطريت أن أنا بيحصل حمل وبيكون لسه الطفل عنده 3 أو 4 شهور، فاضطريت أن أنا بعمل كنت تفريغ يعني اعمل سقوط للجنين، عملت الموضوع ده 2 مرات. فانا عايزه يا شيخ اكفر عن هذه الحاجه، رغم ان عملت عمره يعني وحجيت، بس برضو انا عايزه حاجه اتوب بيها لله بالنسبه للموضوع ده، رغم ان كان هذا الموضوع خارج عن ارادتي وعن ان انا عندي مرض في رجلي. فأقول لي أكفر عن هذا الذنب إزاي؟
من الذي أشار عليك أنك أنت تسقط الحمل؟
نعم ما حدش أشار علي، أنا من نفسي.
أنت من نفسي
عشان الطفل كان صغير.
ولو أنت بتفتي، أنت فتيتي نفسك أهو.
أيوه
ما أنت بتفتي نفسك أهو، بتقولي عشان الطفل كان صغير. ومين اللي قالك أنه هو صغير يبقى حلال يعني؟
طب يا شيخ أتوب إلى الله إزاي بالنسبة للذنب؟
حاضر 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 ماشي،
شكرا ربنا.
خلاص كده. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
حياك الله يا شيخ.
اهلا بك يا فندم.
يا شيخ، ما حكم الصلاه وراء امام ليس القراءه مثل ليس القراءه الفاتحه؟
وراء امام يعمل ايه؟
ليس القراءه الفاتحه مثلا الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، يقول مالك يوم الدين.
الدين
ما حكم الصلاه وراءه؟ هل هي باطلة أم أنصرف
أصلي
وراءها أم ما حكمها؟
حاضر.
وسؤال ثاني، الدعاء بعد الصلاة المكتوبة رفع اليدين.
حاضر.
وبعد انتهاء من الدعاء مسح الوجه، مسح الوجه باليدين وتقبيل اليدين، هل هو جائز أم لا؟
حاضر.
بدعة أم؟
حاضر ماشي.
بارك الله فيك.
أكرمكم الله. طيب عشان الوقت بس نجاوب على كده الأسئلة دي بسرعة كده. بالنسبة لمشاهدة التلفزيون، التلفزيون لا يخلو من متبرجات ولا يخلو من نكات تختلف عن الواقع والحقيقة، ومن الممكن أن يكون هناك تمثيليات وأشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى، حب وهزار وكلام خايب. وجودي أمام التلفزيون ومشاهدته، ها، وجودي أمامه ومشاهدته تعتبر كأني إقرار لما يحدث. فإن كان هناك باطل أو هناك لغو أو هناك شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى وأنا أجلس وأشاهده، أنا سأحاسب بين يدي الله شأني كشأني من يفعل هذا. لأن من رأى منكم منكرا فليغيره. طب ما أقدرش بإيدي، طب بلسانك، طب ما أقدرش، يبقى تغير بقلبك إنك أنت لا تشاهد ولا تجلس أمام شيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. مسألة قراءة القرآن الكريم بصوت مرتفع بعد الجنازة، ها، الناس تجتمع كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، دي مخالفة للسنة تماما. وبعدين حتى القراءة بهذا الشكل ستجد واحد يسقط كلمة والتاني يسقط حرف وده مش عارف ايه، ها، وتبص تلاقي العملية فيها هرج ومرج وفيها تشويش وفيها نوع من الخروج عن السنة التي علمتنا الهدوء والسكينة وخفض الصوت عند تشييع الجنائز. وبعدين هي الصلاة ايه؟ صلاة الجنازة على اي شيء تحتوي صلاة الجنازة؟ تحتوي على قرآن وعلى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعاء للميت ودعاء له ولنا أحياء وأمواتا. فإذن هي أخذت واستوعبت كل ما تقولون عنه الآن، يبقى اللي جاي زيادة ده إيه لزومه؟ إيه لزومه؟ فإذن خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة معناها أصلا الدعاء، ونحن ندعو للميت وندعو للأحياء وللأموات ولهذا الميت خصوصا، وهذا كافي، وأي زيادة على ذلك يمكن أن تدخل في إطار البدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، الحول ولا قوة إلا بالله. بعد صلاة الفرض لما بيقرأ آية الكرسي والمعوذات، دي مستحبة بعد كل صلاة، مش بعد المغرب بس، بعد كل صلاة يستحب قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتتمم ما بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده اللي إيه اللي مسنون، ده في إضافة إلى الأدعية الثانية، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. مفيش مشكلة، مفيش شيء يعني، هذا وارد. ومفيش تخصيص لصلاة المغرب خصوصا على عملية إنك أنت تقراها بعد المغرب بكمية أكتر، لا، إنما ضيب بعد المغرب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم أجري من النار 7 مرات، وبعد الصبح 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، اللهم اجرني من النار 7 مرات. ده اللي بيضاف بعد الصبح وبعد المغرب. الإجابة التي وصلتك من الشيخ أبو بكر إجابة نضعها فوق رؤوسنا، ونحن جميعا هنا أسرة واحدة، وما يجيبك به عالم أو داعية أو مفتي لا داعي لأن تشكك نفسك ولأن تخرج من واحد إلى آخر وتسأل ده وتسأل ده. يا سيدي الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسر لك الإجابة، واستطعت أن تصل إلى شيخ من شيوخ القناة وأجابك ما قال لك خذ به. بالنسبة لموضوع الإسقاط، الإسقاط للحمل حرام ولو ليوم واحد، ولو من يوم واحد، مش شهر ولا 2 ولا 3 ولا 4، لو ليوم واحد لا يجوز شرعا. وعيب الناس، عيب الناس انهم بيعملوا العمل وبعد كده يجي يسألوا نعمل ايه بعد ما يكونوا عملوه. المفروض ان انا قبل اي شيء اسأل اذا كان هناك خطورة على حياة المرأة، وأخبر بذلك طبيب مسلم ثقة، أخبر بذلك، ما أفتتش نفسي، ولنا وضعت لنفسي إجابة أو حطيت عصابة على عيني ولم أنظر إلى أي أقوال وخدت بالقرار، يبقى أنا أتحمل مسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. يبقى أقول إيه؟ الاستغفار والتوبة، ولعل الله سبحانه وتعالى يغفر. بالنسبة للإمام الذي يخطئ في قراءة الفاتحة، أي خطأ يؤدي إلى تغيير المعنى في الفاتحة يؤدي إلى بطلان الصلاة. والأخ ضرب مثال بكلمة مالك يوم الدين. إيه الدين؟ معروف الدين بديلك قرض وتسدده ليه، لكن هذا مالك يوم الدين، يوم الجزاء، المعنى اختلف. فالصلاة بهذا باطلة، وكل من بطلت صلاته لا يصح أن يؤم غيره. فاللي بيخطئ في الفاتحة أخطاء تؤدي إلى تغيير المعنى يؤخر وتقدم غيره وتقدمون غيره، أو إن كان بقى واحد متشبث بالإمامة دور لك على مسجد آخر. الدعاء بعد صلاة الفرض ورفع اليدين ومسح الوجه بهذا دعاء، الدعاء بعد صلاة الفرض، احنا قلنا في ثنايا كلامنا انه ادعو في داخل الصلاة بعد التشهد بما ييسر الله سبحانه وتعالى لي، مفيش مشكلة. طيب الدعاء بعد الصلاة، انا بعد الصلاة عملت ايه؟ دعيت اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وسبحت سبحت وكبرت وحمدت وهللت وما الى ذلك، هذا عمل اخر كما يقول الإمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد، هذا عمل آخر من أعمال الخير يمكن للإنسان بعده أن يدعو الله سبحانه وتعالى. لأنه دايما دايما الدعاء يستجاب بعد عمل صالح، صدقة أدعي، حج أدعو، عمرة أدعو، في أي موقع عملت فيه خيرا أدعو بعده الله سبحانه وتعالى. فإحنا في المقام ده، في المقام ده يقول إمام ابن القيم في كتاب زاد المعاد كما قلت إنه لا مانع بعدما استحدثت عبادة جديدة هي عبارة عن تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد أن أدعو الله سبحانه وتعالى. فأدعو الله ولا مانع أن أرفع يدي في الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما معناه إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إلي يديه أن يردهما صفرا خائبتين. ومسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا بأس به، أما حتة التقبيل دي لم لا علم لي فيها، لكن رفع اليدين ومسح اليدين لا بأس به خارج الصلاة، خارج الصلاة، إنما في الصلاة ونحن نقنط في الصلاة لا أمسح وجهي ولا شيء من هذا. هذا ما تيسر من إجابة لأسئلة وردت إلينا من حضراتكم، وأسأل الله تعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.